want to thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me the chance to spend a month with the greatest Muslims alive in this Ummah today. Because that month, I saw so much of the greatest evil that's being committed in our world. And I have to say right here now, if the Prophet sallallahu alaihi wasallam was with us today, I don't think he would go an hour without saying, what are we, the Ummah, doing about Palestine? What can we change about Palestine? What must we do about Israel?
الحمد لله سبحانه وتعالى على الشهر
لماذا ما جئت
مع احسن ناس مسلمين وانا على الحياه وانا اتوقع ان المصطفى صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لسالنا كل يوم بل كل ساعه ماذا نفعل بفلسطين كيف نقف مع فلسطين.
The criminal acts against the good people of Palestine that I witnessed. But if you want to ask me about it later, I can go into detail. But it was Ramadan, and in case you think I've forgotten about Islam, this is when it all started. At the end of Ramadan, I went to a family home in Rafah, one of the poorest refugee camps in one of the poorest areas, one of the most overpopulated cities in the entire world. And I was to have iftar with a family there. A cement block room. The size of this, maybe, with 16 mattresses around it that at night came down for people to sleep on, and a little gas burner where the mother cooks for the whole family if she has food.
لا تظنني نسيت علاقتي بالإسلام. أنا أعود أقول في رمضان ذهبت لأفطر مع عائلة فلسطينية كانت تعيش في مساحة مثل هذه الخيمة حوالي 16 فراش مرصوصة في الليل تفرش حتى يناموا عليها في النص تضع الأم موقد حتى تطبخ لأولادها إن كان عندها طعام تستطيع أن تطبخ.
That lady greeted me at the door as if she was welcoming me into the Taj Mahal, not a hellhole in the Gaza Strip. Fadal alaikum, she said, with a smile that lit up the whole area. I asked her, what is it like in Rafah at Ramadan with very little food? She said, Alhamdulillah. With such joy, I couldn't help but smile.
استقبلتني تلك المرأة وكأنها تحييني وتطلب مني أن أتفضل بالدخول وكأنها تدعوني إلى قصر تاج محل لا مجرد حفرة ألم وأسى في فلسطين وتقول لها تفضلي بابتسامة تشرق أشرقت لها الأرض في إحساسها وقلت لها سألتها كيف الأحوال في رمضان لأنه مع قلة الطعام قالت الحمد لله وهي مبتسمة فرحة كأن عندها الدنيا وما فيها.
And as I sat there on the floor of this home, eating what little leaves that they had, a bit of hummus and a bit of bread that was our iftar, I got angry, really angry. I thought, what is this God that makes hungry people even hungrier? What is this God who creates a fast for the poorest oppressed people in the world? And so I turned to this sister and I said, sister, with respect, I've got to ask you, why does your God starve you in Ramadan? Why do you fast in Ramadan, sister? Just explain to me.
عندما كنت جالسة في ذلك المنزل آكل تذكرت ثم غضبت غضب شديد ما هذا الإله الذي يطلب من الفقراء أن يصوموا في رمضان ثم توجهت إلى الأخت وقلت أرجوك مع احترامي ولكن قولي ما هذا الإله الذي يطلب منكم أن تصوموا في رمضان.
And this lady who'd never own a handbag, whose children would never have shoes, whose children that I sat with didn't have pen and paper to do any drawings, She said to me, "Sister, we fast in Ramadan. I fast in Ramadan to remember the poor." And a key went into my heart, and it just unlocked it.
قالت لي نحن نصوم يا أختي حتى هذه المرأة الذي أطفالها ليس هي ليس عندها حقيبة يد ولا لأطفالها قلم ولا ورقة يرسمون عليها تقول يا أختي نصوم
But of course, Islam wasn't for me. That was for somebody else. So I put the thought of how great Islam was to one side, and I thought, so what? I love the Palestinian people. I'm an Arabophile. It's nothing to do with Islam. And then last year, in Ramadan again, I went to Iran as a journalist, and I visited a mosque there. It's the Bibi Fatima Mosque. And I made wudu, because I knew how to do it. And I put on a shador, and I made a simple prayer. I said, Allah, and I used the word Allah. I said, Allah, don't give me anything, I have everything. Allah, thank you for this journey that I'm on. And Allah, please remember the people of Palestine.
في شهر أكتوبر 2010 ذهبت إلى إيران. قالت فتوضأت ثم لبست الحجاب. ثم صليت. قلت ناديت الله. المرة هذه ناديت بسم الله الله. أرجوك أنا عندي كل شيء. لكن أرجو أن تتكرم على الفلسطينيين.
And then I sat down in this busy mosque with people feeding, women feeding their children and pilgrims coming and going. But when I sat down, this immense feeling of peace came over me. Peace and tranquility that I've never known before. Such a calm that the tension in my heart went. Such a calm that the list we have, you know, mothers have lists. I must, have I done my children's school list? Have I got enough food in for next week? There was no sound in my head for the first time in my life as an adult, just deep, deep joy and calm. And I sat there for a very long time in this place of calm, knowing that somewhere in the universe, everything is like this.
جلست في ذلك المكان ولأول مرة في حياتي لم يكن عندي أي هم عادة كأم أو الأمهات عندهم قائمة ماذا سأفعل اليوم ماذا سأفعل لأبنائي ماذا واجباتي اليومية أول مرة في حياتي في ذلك المكان الهادئ تنزل علي السكينة ليس عندي هم ماذا سأعمل وثم تصورت أن كل شيء يصير في هذا الكون هو منظم من عند الله لا يعني ليس هباء وليس بدون تنظيم.
Over the course of that evening, women kept coming over to me, holding me by the shoulders and saying, "I love you." At one point later on, a child came over and held my hand and just said in Farsi, "I love you." I said to my friend Nargis, "Is this what it's always like in a mosque?" She said, "Well, not really. I think something's happening."
في ذلك المساء في ذاك المسجد كثير من النساء كانوا يأتون إلي ويقولون نحبك نحبك حتى جاء طفلة صغيرة مسكتها من يدها وقالت أحبك. فتساءلت هل هذا الحال دائما في المساجد؟ قالوا لها لا ولكن لربما شيء غريب يحدث هذه الليلة.
I slept the night on the floor of the mosque with a lot of other pilgrims. And the next morning, Fajr sounded and I was inside the mosque. And I prayed Fajr. And then I came outside and I had a cup of chai and the sun was coming up. And I had one very specific thought. Oh no, not Islam, please, not Islam.
قل نمت في ذلك المسجد وكثير من الناس كانوا نائمين في ذلك المسجد واستيقظت على أذان الفجر وصليت الفجر معهم ثم خرجت إلى خارج المسجد وأخذت كوبا من الشاي مع إشراق الشمس ولكن رفعت نظري إلى السماء وقلت رجاء يا الله أو يا رب ليس لا ما أريد الإسلام لا يكون هو الإسلام فكأنها شعرت بأن الإسلام ابتدى يؤثر عليها.
So I'm going to wrap up very soon because you've all been very patient and thank you for listening to me and all praises for Allah and all mistakes are my own. But I just want to say that a couple of strange things happened to me after that. I took the plane the next day back to London from Tehran. And as the plane was coming into London, the pilot said, ding dong, thank you very much for flying Tehran Airways, we'll be in London in 20 minutes. And at that point, every Iranian Muslim under 60 took off the hijab and made out like she was something from Sex in the City, even showing some cleavage. And I thought, great, thank goodness I can take off this stupid scarf. And I went like this. My hands wouldn't take off the hijab. I'm looking at my hands going, take off the hijab. Wouldn't take it off. And at this point I thought, I'm really having a breakdown. I was so scared, but I couldn't take the hijab off.
طرنا من طهران إلى لندن عندما اقتربنا على مطار لندن أعلن الطيار الكابتن بأنه بقي 20 دقيقة ونهبط في مطار لندن وبسرعة نظرت إلى الإيرانيات والذين التي كنا يخلعن الحجاب حتى أن صدورهن تبدو من تحت الحجاب فقلت الحمد لله الآن أتخلص من الحجاب مددت يدي إلى رأسي مرة أو مرتين أو ثلاث ولكن كأن يدي لا تستطيع أن تأخذ الحجاب عن رأسي فقلت لابد أني صار عندي خبال ما عاد أستطيع أن أخلع الحجاب عن نفسي
7 days later, alhamdulillah, I said my shahada in a London mosque and it was time for me to return to the Quran. This time I opened the Quran and Surah Al-Fatiha said, hello Sarah, where have you been? Welcome to the religion of peace and joy and tranquility. And I couldn't put it down.
After 7 days في London, أعلنت الشهادة هذه المرة عدت لأفتح القرآن وكأن سورة الفاتحة تقول أهلا بك يا سارة أين كنت في ذلك الوقت
And somebody once told me and I feel very much like this that before Islam I'd given up on God but God never ever gave up on me Alhamdulillah
كنت أقول للناس من قبل الإسلام تخليت عن الله أو عن الإله ولكن الله له الحمد والشكر ما تخلى عني.
Now the question everybody knows wants to know after I said my shahada is how did my family react? And the important people in your family are your children. And I have two daughters. And now, since saying my shahada, a miraculous son. So my two daughters, I said, I'm thinking of converting to Islam. And girls are very practical, they want to make a list. They're 8 and 10. So they went away and they made a list and they had three questions for me. The question number one was this. Mummy, When you're a Muslim, will you still be mummy? Question number two was this. Mummy, when you're a Muslim... Actually, we'll stop with question number one. Question number one was, mummy, when you're a Muslim, will you still be mummy?
عندما أردت أن أدخل الإسلام عندنا الشهادة ذكرت ذلك لأهلي عندي طفلتين 8 و10 والأطفال عمليين مباشرة ذهبوا بعدوا لي قائمة من الأسئلة السؤال الأول يا أمي هل بعد أن تدخلين الإسلام تبقين أمنا؟
And I said when I'm a Muslim You know what? I'll be a better mummy. And they said, hooray! Question number two is this. When you're a mummy, will you drink alcohol?
قلت عندما أسلم أكون أما أحسن. فقالوا يا الله طيب. هراي. ثم سألوني السؤال الثاني. عندما تكوني مسلمة عندما تدخلين الإسلام هل ستشربين الكحول تشربين الخمور؟
And I said when I'm a Muslim I will never drink alcohol again and they also said hooray which is a little bit worrying and the third question was this when you're a Muslim will you show your chest in public? I said why would you ask such a question? And my daughter said Because now, when you go to the school and you have your chest showing, it's really embarrassing and we hate it and we want you to stop it.
قالوا قلت لهم عندما أسلم لا أشرب الخمور. فقالوا هري لكن هذه المرة بنوع من الخوف أو التردد. ثم سألوا عندما بعد أن تسلمي هل ستظهرين صدرك؟ قالت لا ولكن لماذا تسألوا هذه الأسئلة أو تسألنا هذه الأسئلة قالوا لأننا بالحقيقة كلما ذهبت في مكان وصدرك ظاهر للناس كنا نخجل من ذلك
And I said when I'm a Muslim I will always cover all of this area to which my daughters looked at each other and they said we love Islam And it really was that easy. But when you look at those three questions, the very essence of female womanhood is summarized in those three questions from the purity of children.
قلت لهم إذا أسلمت فسأغطي كل هذا. يعني صاحوا نحن يا ما جمال الإسلام نحب الإسلام. وهذه الأسئلة الثلاثة إذا تصورتوها تعبر عن حقيقة الأنوثة بدون تغيير
Simply, question number one, will you still be mummy? The meaning of this is, will you be the center of our household? Can we rely on you as a mother to be there for us rather than putting your work or your colleagues, or your friendships, or the bar in front of us. Question number two, will you still drink alcohol? Will you stay within the limits that Allah prescribes for all of us in behavior? And question three, will you show your chest area? Will you be a modest, dignified woman in Islam?
ثلاثة الأسئلة الأول يقول هل ستكونين أمنا بعد أن تسلمين؟ أم أن تكوني كما كنت يهمك العمل والعلاقات الخارجية والبار ولا يكون عندنا أم تكون مركز حياتنا السؤال الثاني هل تشربين الكحول أو إذا شربت الأم الكحول كيف تعتني ببناتها أو ببيتها والسؤال الثالث يقول هل ستظهرين جسمك للناس ولأن حقيقة الأنوثة أن تغطي المرأة بحياء جسمها كما يرضاه الله سبحانه وتعالى
الحمد لله that's all I have to say except what I've learned this year being a Muslim is this When you have problems, don't turn to your friends or family. Turn to the Quran and make du'a first, because it really helps. If you could read the Quran every night or make 10 minutes for reading the Quran every day, your iman is much, much higher. If you live in a non-Muslim country, and those of us who do, it can go very low very quickly. You must read the Quran. And most of all, you're not just on a path to Islam. If you come to Islam, like me, if you're born Muslim, you're on the path as well. So make sure you don't miss those signs in everyday life. All praises for Allah, all mistakes are my own.
One word I will change is born. Instead of born, I will say raised. Because everyone is born as a Muslim. تقول يعني أشياء ثلاثة أذكر بها إذا خصوصا للاتي يقيمن في البلاد الغربية مستوى الإيمان ينخفض فأنا يعني مع الأيام تقسى القلوب فأنا أنصح كلنا أو أنصح الجميع أن يعود إلى القرآن يقرأ القرآن حتى يعود مستوى الإيمان ليفرغ أو تفرغ الواحد أو الواحدة منا 10 دقائق على الأقل في اليوم حتى تقرأ القرآن حتى تجد الراحة والثالثة أن إذا واجهتها مشكلة لتعود إلى القرآن تبحث فيه عن إجابة وهذا لا يخص فقط من كان تربى على الإسلام ولكن من عاش حتى في وسط حول فيه عن الإسلام إلى الكفر